بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرحم والد أخينا الدكتور سيد زكريا، فقد كان سببا في هذا الكتاب يوم الأربعاء. نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يوصل إليه أجر هذه الحلقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: من حيث أمركم الله. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج: ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.
الله أكبر الله أكبر. والله العظيم يا إخواني، أعظم التنفير من إتيان الرجل امرأته في دبرها أن تقرأ هذه الآية لو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حسبك أيها المعتدي الظالم المنتكس الفطرة، حسبك جرما في هذه الفعلة أن تخالف قول الله: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم، إلا أن قال: من حيث أمركم الله. فإتيان الرجل امرأته في محل الولد عبادة وطاعة عظيمة، كالصلاة في صفتها والصوم في صفته والحج في صفته والزكاة في صفتها، لأن كل ذلك يجمع قول الله: أمركم الله. فأتوا الصلاة من حيث أمركم الله، فأتوا الزكاة من حيث أمركم الله، فأتوا النساء من حيث أمركم الله. يا الله، على بركة الله نأتي نساءنا حيث أمر الله. لكن أنت أيها المجرم تأتي امرأتك حيث أمركم الشيطان. يعني لو لم يكن في هز جوارح الإنسان وتحميس الإنسان على تحقيق مراد الله واتباع شريعته لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله. يبقى أنا متعبد، وفي بضع أحدكم صدقة. لو أن أحدكم إذا تمرته قال: بسم الله اللهم اجلنا الشيطان نجل من الشيطان ما رزقتنا، هذا كل ما يستقيم مع من يأتي امرأته في دبرها. فإذا طهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. يعني لو صحني واحد يقول لمرأتي حتى، ولهذا يقول ابن حزم وفي هذه الآية دليل على أنه يجب عليه اتيان امرأته ولو في كل طهر إيه مرة، وإن كان هذا طبعا يعني مخالف من جهة الحكم، إنما هذا يرجع إلى حسب الحاجة. لكن سبحان الله، كأن الإنسان إذا يعني ينبغي على الإنسان أن يستشعر هذا الأمر وهو يأتي امرأته يتعبد، كما تعبد بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وعلم وكذا، فإنه يأتي امرأته حيث أمر الله عز وجل، حيث أمر الله، فتكون هذه عبادة جليلة يتنعم بها، يتنعم بها وهو عابد لربه سبحانه وتعالى. الله أكبر. فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن حيث أمرنا الله الفرج، قال ابن عباس وجد غير واحد يعني الفرج. قال: فمن فعل ذا شيئا من ذلك اللي هو غير الفرج فقد اعتدى، اللي هو محل الدبر. أما عدا ذلك فالمرأة مباحة للرجل، لكن المنهى عنه مكانا الدبر وزمانا الحيض، عدا ذلك لا محظور في هذا الباب. إن تجنبت زمانا هو الحيض ونفاس، وإن تجنبت مكانا هو الدبر، فكل شيء مباح لك لا تسأل عنه شيخا. الله عز وجل أفتاك، فأتوا حرثكم أنا شئتم، والحرث موضع الولد. نعم.
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: من حيث أمركم الله أي تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو الرزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض.
حيض.
ولهذا قال: إن الله يحب التوابين، أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهى عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى.
أضف هذه أيضا، أضف هذه يا محمد عبد القادر، تحب أنت الحاجات دي، خد بالك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في آيات الحيض تأتي الموعظة والتذكير والربط بالكليات. فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، ده المسألة مش حيض بس، ده المسألة كل الدين. شوف القاعدة الكلية. طيب، حيث أمركم الله. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن أتى الأمر حيث أمر الله فإنه طاهر مطهر، ومن خالف فليس كذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الأوابين الرجعين، ويحب المتطهرين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، طهارة القلب وطهارة البدن. وكيف يروق لك ويسوغ لك أن تأتي امرأة في محل قضاء حاجتها؟ سبحان الله العظيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تطهرنا فأتهن، فإذا تطهرنا فأتهن، فلا يكون إتيانه إلا بعد طهارة. ولهذا إذا انقطع دم المرأة فالصحيح أن الرجل لا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل، حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. ثم قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
قال: وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد. قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول.
هكذا هذا اليهود، إذا جمع من ورائها في محل الولد، لكن جمع من خلف جاء الولد أحول. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
قال: ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده. قال: أخبرني مالك بن أنس بن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة الكشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك أتي حرثك أن شئت، غير ألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. قال حديث آخر: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس من حمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أجب النساء، فكيف ترى فيا؟ فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ورواه الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. قال حديث آخر وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصاب امرأة في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب، ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شريح عن عبد الله بن نافع به. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن عبد الرحمن بن ثابت قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة فقال ادع الأنصارية، فدعيت فتلى عليها الآية، تلى عليها هذه الآية: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي خيثم به.
وذكر أحاديث بذلك، هات رواية أبي داود، رواية أبي داود، وقال حدثنا عبد العزيز بن يحيى، وقال أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد عن سلم عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أسطر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا وتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فصار أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود وأشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من فتحته إلى خاتمته وأوقف عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهت إلى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عباس إن هذا الحي من قريش، وذكر الحديث. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع بن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم. قال هذا هو البخاري وقد تفرد به من هذه الوجوه. قال ابن جرير وساق بسندي عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا. قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وحدثني أبو قلابة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال في الدبر. وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح. وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبورها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو حاتم الرازي لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن القيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره، وهذا محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبولها من دبورها، وليس يعني أنه يأتيها إيه في دبورها، لما رواه النسائي أيضا عن عيد بن عثمان النفيلي عن سيد بن عيسى المفضل ابن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال نافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ الآية هذه، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إن كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهنا ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه ابن مرضويه عن الطبراني عن الحسن بن إسحاق عن زكريا بن يحيى الكاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره، وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك، وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد ورد الحديث المروي من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، قال الحسن بن عرفة وساق بالسند عن جابر قال صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحي من حق، لا يحل مأت النساء في حشوشهن. وذكر الحديث في تحريم إيه؟ تحريم ذلك رحمه الله. إلى أن قال حديث أبي هريرة من أتى حدا من أورط في دبرية أو كينا فصدقه فقد كفر بأنزل على محمد. قال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه، لكن له طرق. نعم إيه؟ من أتى حائضا ورطا في دبورها أو كاهنا تصدق فقد كفر بمنزل على محمد. نعم الإيه؟ يعني زاد الكفر يعني نعم. قال ذكر أحاديث كثيرة في تحريم هذا حتى يرد يعني شبهة أن بعض الفقهاء جوازها وكذا، فذكر رحمه الله الأحاديث الكثيرة، والحمد لله يعني حكمها إيه؟ واضح في هذا. إلى أن قال وقال القرطبي في تفسيره وممن ينسب إليه هذا القول هو إباحة وطئ المرأة في دبرها. طبعا ما أنتم عارفين في ناس بتجلس بقى تتصيد وتتربص في هذه المسائل وتأتي بالشذوذات، فيقولون الانتياد المرأة في دبرها هذا موجود وما كذا، وبه قال فقهاء فالمسألة خلافية. وقال القرطبي في تفسيره ومن ينسب إليه هذا القول هو إباحة وطئ المرأة في دبرها سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرضي وعبد الله بن مجيشون، وهذا القول في العتبية، وحكى ذلك عن مالك أو حكي ذلك عن مالك في كتاب الله أسماه كتاب السر، وحذق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر. ووقع هذا القول في العتبية، وذكر ابن عربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وجماع النسوان وأحكام القرآن، هذا لفظه. إلى أن قال نعم يعني مثله من المباح، ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم. طيب، وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات، منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطئ في الأدبار. نعم، فالتحريم هذا لا ينظر فيه إلى من أباح، لأن هذا خلاف القرآن وخلاف تفسير الصحابة رحمه الله، فهذا قول خطأ ولا يعد خلافا في المسألة، هذا لا يعد خلافا في المسألة. أي نعم. يقول ابن كثير معلقا على كلام مالك يعني أن مالك كان ينهى عن ذلك، يقول فهذا وثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاب قاطبة، وهو قول سعيد المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس
عطاء وسعيد بن جبير وعروة بن زبير ومجاهد بن جابر والحسن وغيره من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفة وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكى في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوا عن الإمام مالك وفي صحته عنه نظر. نعم صحيح. نعم. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم،
وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبشر المؤمنين.
أيضا سبحان الله، شوف يعني هذه كلها تتخلى الآيات الأحكام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حيث أمركم الله، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، كل هذا من أجل أن يعظم الإنسان حرمات الله وشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم.
قال وبشر المؤمنين أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
يعني نستفيد فائدة عظيمة 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 إخواني وجليلة، ونحن نطالع في ضمن هذه الآيات آيات الأحكام، من الله يحب التوابين يحب المتطهرين حيث أمركم الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أن كل هذه المسائل من الأحكام إنما تبنى على أصل عظيم هو مراعاة القواعد الكلية، قواعد الامتثال، قواعد تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وشعائر الله عز وجل. إذا عظم في قلب المؤمن ربه سبحانه وتعالى وعظم شعائره ولا شك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فكل هذه المحرمات إنما ترتكب في غياب من هذا، لكن لو كان الإنسان عنده مراقبة لربه وتعظيم شعائره سبحانه لعظم الأمر واجتنب النهي. فلهذا تأتي أو يأتي التذكير بهذه الأصول حال بيان الأحكام، فمن استقامت له القواعد والأصول استقامت له بعد ذلك الفروع. نعم نعم. لو ايه نعم يقام عليه حد الزنا.